الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. نريد ان ننبه الاخوه جزاهم الله خيرا كل الاخوه الى اننا في مؤسسه حكوميه وما يتعلق بتوزيع اجر الطاعه وغيره نحن لا نملك نشر الخير والمؤسسه نحن ملتزمون بضوابط تتعلق بهذه المؤسسه الحكوميه التعليميه ونحن في بلد مفتوح لله الحمد لا في شيء منه باعتبار يعني نشر الكريم ولا تتم من الاخوه لكن نرجو ان لا يبقى لنا احد في احراج باعتبار قد يجتهد هو في توزيع شيء لو يتم الاخوه الخارج يعني الامور مثلا مشتركه البيوت من الواقع اي حق اي شيء فيه نصيحه ومرشد فيه مصلحه هو من الله عز وجل لا نحن به الله عز وجل مع الامر ولا اقول كما قال فرعون امنتم قبل ان اعلم لكم ولكن نقول كيف يوصل من الواقع في القسم المراد لتنظيم هذا المؤتمر هو قسم التفسير والحديث وهناك مدى باقيه فهذه المدى باقيه
من درست في الكلية درست في المنزل
الكلية
الكلية الشرعية شافة مانين من المنادي
لكن نرجو معاك لنية
الأرض ايوه
بها
المنزل عموم
ويكسر
حديث فاعل يعني وصحة حديث
فاعل
شافة مانين يعني كم دلتين
هذا
ايضا
يعني
قررنا
لهم
شريك
في هذا الموضوع
غريبة أستاذ عمتي نصر قصر
وهو أن
في سعودا قضاء إذا متى يبدلت فترة بسيطة
ورحمة مقصود المحتضر
أيها مطمئ ولكن
أدلنا الكتاب والسنة نحن في ذلك أيضا لنا معاهدات قدمت مع دول غير مسلم من يملك هذا العهد ولم ينقضه لما يعني حصل في كلام المشايخ الفضلاء ذكر مد العهد الى بعض الدول غير المسلمين اذا وقع منها نكاح المسلمين او غيرها كذلك التنظير ايضا انه لم يعلم ان الذي ينبذ العهد هو الامام هذا ايضا موجود الى الامام لانه عن ذلك خاطب الامام بذلك واذا تخاطبنا بقوم الخيانه فانزل اليهم على سواء ولذلك يحصل في بعض البلاد الإسلامية أن المجموع تخاطر اللاعبين من غير المسلمين بديارهم فنقول ننظركم مدة كذا وإلا قتلناكم اخرجوا من ديارنا فنقول هذا الحق لا يملكه إلا أهل البلاد لأن الأمانة يعني قلة المسلمين لا أهلية هذه النعم حتى النساء وهنا نسعى للقتال أما هنا محترم كما ذكر العلماء
أنا تذكرت أنا
قرأت. ونحن نعيش وضع
الدول
وفيها خليط من أيضا التباين في المناهج والاعتقادات وأيضا في التعامل مع بعض الأشياء وتغير في دائرة النصيحة بالحكمة والموعظة الحسنة وتبع مراعي اصل العدول من وظائف الايمان كما اشار اليه الشاعر رحمه الله تعالى قال من اعظم وظائف الايمان جمع ما راى المتناكر على راسه خصوصا في امور تتعلق بالجهاد وامور تتعلق بالعهود والمواثيق وما اشبه ذلك يبقى ان قضيه النصيحه وقضيه البلد يعني ما تكمل فيها الاخوان وما يخرج في ايضا الفضائيات من متخصصين في السياسه وغيره هو إجراء مبالغ تحليل الغرفة ومشاركات لكن هؤلاء ليسوا استمارات وليسوا علم ولا مبالغ فحتى أيضا يصبح هذا الغرض واضح موجود يعني مراعاة هذا الأمر وأنه يعني مراعاة هذه الأمور مع تقريرات هي في صلب الموضوع قضية التسلط العدو في ديار المسلمين وقضية جهاد الدفع صحيح انه يجب على كل مسلم في هذه الديار ان يدفع لكن ايضا هناك واقع محفوظ المقصود بالدفع ما المقصود بالدفع هو حماية الأنفس والأعراض والدماء والأمر الإسلامي. وهنا أيضا يختلف التعاطي في تحقيق هذه الأمور. تأملوا في تاريخ الدفاع مثلا وموقف العلامة عبد الحميد بن لابيس رحمه الله تعالى كما هو مثبت في الآثار له رحمه الله تعالى، كيف أن فرنسا احتلت الجزائر وفرقها جلبت اليهود إلى الجزائر وجعلوا على الوظائف، وكان يقصد بصفة متكاذبة القتال بين الجزائريين والإسرائيليين والفرنسيين. قتال في البداية لا يقصد دفع العدو ولا يحصل به سلب أعراض المسلمين بلادهم ولا أموالهم، بل يحصل به كشف أكثر من ذلك أكثر من الواقع الذي كان يعيشونه في حالة المهاجرة. فلذلك صدرت عبارة من علامة عبد الإنجليز لو تأملها البعض وقرأها بعين عاطفة لكفر علامة عبد الحميد بن دابيس أو لكفرها، فإنه قال بصريح العبارة وهي تبع المرحلة من مراحل التحاطي معه هذا الواقع الذي عاشه أهل الجزائر. قال أن نصح هذا ولا يستضيف، وصار أيضا يبني الفرنسيين من باب مراعاة المرحلة فقط وليس فهذا يعني متمحل في حقيقته. يقول أهل فرنسا يقول نعمة البشرية وبتعليم فرنسا وهم لا يكونون لنا عداوة دينية، وذكر كلام يعني لو طلع على أسماء لو طلع أسماء هؤلاء الحمديين لا قالوا يرون وهو من هو الإمام في السلفية والسنة رحمه الله تعالى. وقل رحمه الله تعالى وما تحرر الجزائر بعد ذلك يعني حصلت من الظروف ما أوجب التفلت عقب المرحلة. من يقرر هذه المرحلة ويقال بها ومن يعطى معها ومن تلا، هذا هو الحد الفاصل بين العالم وبين أيضا خاصة العلماء وبين طلبة العلم وبين المشايخ. هناك فرق يا أخوان. فحكاية الجهاد تدور أيضا على مصادر الفاصل كما ذكرنا في التعليق البارح. هذه القاعدة قاعدة مؤصلة حتى في العقيدة. بيت الله هو قدرة المسلمين الذي سأقوم بالنهى قامهم على أركان إبراهيم وتركه تأليفا لقلوب حدثاء العهد الإسلام، وبقي إلى اليوم بأنه حصل في أيام ابن الزبير ما حصل، ومع هذا بقي الركن الشامي بقي الركنين الشاميين على غير قواعد إبراهيم. كذلك أيضا نجد في قصة أصحاب الكهف في سورة الكهف كيف أن الملك الذي يغصب كل سفينة وكيف الخضر أتلف بعض السفينة من هذا الحب بعض السفينة قاعدة المصالح أيضا في حب الأموال. إذا كان أهل الملك وأهل الحكمة والله يرون أن ذهاب بعض المال أهم من ذهاب كل المال، لكن إذا كان يتأتى حفظ المال كله ذلك لا ندري. أيضا إذا تأملنا في من أطلق عليه بسلطان العلماء وهو العز بن عبد السلام من الحضارات أيضا في كتاب الجهاد نفسه له يقول ومن ابتلي بكلب عقور فليس عليه جناح أن يشغله بكسرة خبز. حال الضعف يدك يا اخوان، المقصود من الجهاد حفظ الانفس وحفظ البناء وحفظ الاعراض وحفظ دولة المسلمين وان تكون كلمة الله هي العليا، وليس المقصود هو زهاق الانفس، لان قاعدة الشرع وان المقاصد الشرع الكلية هي حفظ الانفس. فهذا اذا كان مناوشة العدو توجب وقوع قتل اكثر في المسلمين واتباعهم اكثر وغير ذلك فهذا لا شك ما لابد من تأمل في ضوء هذه القواعد. أيضا موضوع جهود الدفع تأمين بعض الديار هذا صعب، يعني من ليس موجودا في هذه الديار خصوصا مع تجارب الأحرار وبعض التفاصيل والدقائق تأثر إلى الدقة
لمن هو خارج هذه الديار.
بدل من الوقت خلص.
إذا نصاب ينتظرونك. فأنا لذلك أترك الآن الحمد للدكتور محمد بازول ويعد إن شاء الله إلى ختم ونختم ب بدقائق يسيرة لا تتعدى إن شاء الله ثلاث أو أربع. وليس تفضل سؤال.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد.
نعم خلاص نعم.
باسم كلية الشريعة وباسمكم جميعا نرحب بالأستاذ الدكتور محمد عمر كازمون الأستاذ في جامعة أم القرى بمكة المكرمة حفظها الله وشرفها. وموضوع محاضرة لهذه الليلة هو ضوابط جهاد السنة النبوية فليكن مشكورة، وكل واحد الضوابط تحتاج منا إلى رعاية وإلى عناية، فلنستمع إليه جيدا إن شاء الله، ونجعل في نهاية كلمته مجال للأسئلة في مجال محاضرته. بارك الله فيكم، فليتفضل مشكورا مأجورا.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، موضوع ورقة العمل التي أشارك فيها في هذا المؤتمر الذي أقامته جامعة الكويت رعاية معالي وزيرة الأوقاف والشؤون الإسلامية، وانعقد ضمن سلسلة المؤتمرات السنوية التي يقيمها قسم التسفير بكلية الدعوة بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية. موضوع ورقة العمل ضوابط الجهاد في السنة النبوية. في بداية أسجل الشكر الجزيل لجامعة الكويت ولقسم التسفير ولوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية وللقائمين على هذا المؤتمر، سائلا الله سبحانه وتعالى أن يجعل هدهم في موازين حسناتهم. عنوان ورقة العمل ضوابط الجهاد في السنة النبوية، وأنا أكرر كلمة ورقة عمل لأبين لكم أن لم أتي محاضرة، فأعرف عناصر الموضوع وأتكلم عليها بإيجاز شديد ثم أفتح الباب من حوار. هذه ورقات العمل، هذه المؤتمرات هذه ما هي محاضرات، هي ورقات عمل راح يتبر في النهاية أمور وأشياء. هذه فما سأطرح وتعملي على هذا الأسلوب، ومكاتب بحث لعلكم ستجدونه إن شاء الله قريبا في الإنترنت بنفس العنوان ضوابط الجهاد في السنة النبوية. أقول يأتي هذا الموضوع لهذه الورقة تكملة لورقات العمل التي تقدم بها فضيلة المشايخ في اللقاء السابق في اليوم السابق. فموضوع ضوابط الجهاد في السنة النبوية هو مكمل لموضوع علاقة الجهاد بالكليات الشرعية الذي ألقاه فضيلة الشيخ حسين عبد العزيز آل الشيخ، ومكمل أيضا لمعنى انحراف بمفهوم الجهاد وأسبابه وعلاجه اللي ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور عبد الرزاق بن عبد المحسن العباد، وهو مكمل أيضا للموضوع الذي ألقاه في صبيحة هذا اليوم فضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن محي الدين بعنوان الجهاد والجهاد، وهو مكمل أيضا للموضوع الذي ألقاه فضيلة الدكتور في ضحى هذا اليوم سليمان معرفي بعنوان رقص بالمر،
وهو مكمل أيضا من موضوع الذي أقال في مقدمته الشيخ عبيد الجابر بعنوان الجهاد وعلاقته بالسياسة الشرعية. أغناني فضيلة المشايخ في معارضة المستاذة ذكرها عن الإطالة بذكر الممهدات أو ما إلى ذلك، فأقول بتأمل السنة النبوية وما ورد فيها في موضوع الجهاد أمكن استخراج مجموعة من الضوابط، قسمتها إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول ضوابط الجهاد من جهة حكمه، القسم الثاني ضوابط الجهاد من جهة طريقته، القسم الثالث ضوابط الجهاد من جهة مغنمه وما يتعلق به. أما ضوابط الجهاد من جهة مغنمه، فالضابط الأول والمهم جدا لمن يريد أن يتكلم أو يتناول أو يدخل في هذا الموضوع أن يعرف الفرق بين حكم الجهاد بحسب نظر. فإن الجهاد كما علم إما الجهاد ابتداء وطلب وإما الجهاد دفع. ومعنى جهاد الابتداء والطلب أن يسعى المسلمون إلى بلاد الكفار بدعوتهم من الإسلام، فإن أبوا دفعوا الجزية، فإن أبوا هذا جهاد الابتداء والطلب. أما جهاد الدفع فهو أن يأتي الكفار إلى بلاد المسلمين ليقاتلهم ويدافعون في بلادهم وفي أرضهم. فالواجب على أهل الإسلام أن يدعو هؤلاء الكفار، فسمي هذا الجهاد جهاد الدفع. والجهاد بمعنى جهاد الابتداء والطلب حكمه عند العلماء أنه فرض كفاية، وجهاد الدفع حكمه عند العلماء أنه واجب فرض عين على أهل البلد الذين دهمهم العدو، فإن عليهم دفعهم بحسب الاستطاعة، فإن عجزوا وجب على الذين يلونهم ما لم يتعذر دفع العدو لعدم القدرة. ما لم يتعذر العدو لعدم القدرة، سيأتي الإشارة إلى هذا الضابط إن شاء الله. من فين جبنا الضابط وهو التفريق بين جهاد الطلب وبين هذا الدفع؟ نقول جئنا بهذا الطالب من حر الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن رأينا الرسول صلى الله عليه وسلم لما جاء الشاب يستاذنه في الجهاد قال أحيي أبوات، قال نعم، قال فسلمه فجاهد. بينما قال عليه الصلاة والسلام لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا فأوجب النفرة. فدل ذلك أن الجهاد حكمه يختلف بحسب حاله. استنتج العلماء من ذلك أن الجهاد الطلب غير جهاد الدفع. هذا الضابط الأول. الضابط الثاني أن الجهاد ليس للدفع فقط، وهذا الضابط داخل أول وكنت أنا في غنى عنه لولا أني رأيت أن هناك العديد من المفكرين في طرحهم على أن الجهاد فقط الدفع وليس للطلب. فأقول الثالث عن الرسول صلى الله عليه وسلم يدل على أن الجهاد ليس فقط للدفع بل فيه جهاد الطلب، ويدل عليه حديث الرسول صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشعر لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقي صلاة ويؤتي الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عفا من دماءهم وأموالهم إلى بحق الإسلام وحسابهم الله. فالرسول صلى الله عليه وسلم يأمر بالطلب ويقول أنا مأمور بأني أدعو الناس إلى الإسلام، بل قال عليه الصلاة والسلام إذا تباياتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا ينزع عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. هذا أيضا في جهاد الطلب. إذا كانت الأمة في قوة وتستطيع أن تطلب العدو وتدعوه وهي مع ذلك تستكن إلى الأرض وترجع بالركون إلى الزرع والحرث والبقاء فيها وترك الجهاد. إذن هذه النصوص وغيرها كثير يدل على أن الجهاد يكون للدفع ويكون للطلب. ولمن أراد أن يتوسع هناك محاضرة طويلة لفضيلة الشيخ رحمه الله سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز في محفل التأويل في المجلد الثالث صفحة 171 إلى 201، كلها موضوع هذا العنوان: الجهاد ليس للدفاع فقط، الجهاد ليس للدفاع فقط، هذا موضوع هذه المحاضرة. الضابط الثالث: الفرق بين الجهاد الشرعي والجهاد البدعي، وهذا نوه إليه فضيلة الشيخ عبد المحسن العباد في محاضرته التي ألقاها بعنوان الانحراف في مفهوم الجهاد أسبابه وعلاجه. الانحراف في مفهوم الجهاد هو الجهاد البدعي، فمن قاتل لكي تكون كلمة الله هي العليا فهذا جهاد شرعي، ومن قاتل لغير ذلك فهذا جهاد بدعي. وقد يتوهم بعض الناس أنهم يقاتلون لإعلاء كلمة الله، فهنا نقول اعرضوا أمركم على أحكام الشرع على باب الأمر والنهي، فإن كنتم موافقين لما أمر الله عز وجل به ما أمر رسوله صلى الله عليه وسلم فجهادكم إعلاء كلمة الله، وإن كنتم مخالفين لما أمر الله عز وجل به ولما أمر به رسوله فجهادكم جهاد بدعي. وقريت كلمة لشيخ الإسلام ابن تيمية في الرد على العثماني يقول في هذه الكلمة رحمه الله، يقول كلمة طويلة حوالي صفحة ونصف، يقول: فمن كان يقول بما قاله الرسول ويأمر بما أمر به وينهى عن ما نهى عنه فهو القائم بكلمة الله، في أثناء كلامه على الجهاد يقول: فمن كان يقول بما قاله الرسول ويأمر بما أمر به وينهى عن ما نهى عنه فهو القائم بكلمة الله، ومن قال ما يخالف ذلك من الأقوال التي تخالف قول الرسول فهو الذي يستحق الجهاد، يعني الذي يخالف ويرفع راية الباب ويكون جهاده بدعي فهو فقتاله ايش؟ هو الجهاد. هذه فائدة على الهامش، معناه رجال الأمن المساكين الذين يقتلوا ويقضوا جميع هؤلاء يعتبروا ايش؟ هم المجاهدين، حكمهم حكم المجاهدين، هم مجاهدين لأنهم يدفعون ضرر من؟ يدفعون ضرر أصحاب الجهاد البدعي. يعيد العبارة: فمن كان يقول بما قاله الرسول، هذه قال في كلامه في الجهاد، بما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم يأمر بما أمر بنا عما ما نهى فهو القائم بكلمة الله، يعني لإعلاء كلمة الله في الجهاد، ومن قال ما يخالف ذلك من الوالدة تخالف قول الرسول فهو الذي يستحق الجهاد. إذن بكل ثقة نقول هؤلاء العساكر، هؤلاء رجال الأمن فيما يقومون به من دفع هؤلاء هم على الجهاد، وهؤلاء القائمين بالجهاد في هذا اليوم، لأن من الجهاد جهاد أهل البدع وجهاد أهل الأهواء، خاصة إذا رفعوا السيف على المسلمين. الضابط الثاني: لا يكون جهاد الطلب والدعوة إلا في حال القوة والقدرة، لا يكون الطلب والدعوة إلا في حال القوة والقدرة، وهذا الضابط مقرر في أدلة الشرع جميعا، إذ أن من أصول الشرع، وهذا من الأشياء التي أتبع عليها فضيلة الشيخ حسين آل الشيخ في محاضرته كليات الشريعة في الجهاد، فإن من كليات الشريعة إناقة الأعمال بإيش؟ بالقدرة، ولا يكلف الله نفسا إلا ما أتاه، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ليس كذلك؟ فالقدرة مناط التكليف، فمن عجز عن الجهاد ولم يقدر عليه الإسلام لا يكلفه من أمره شفقة، لا يكلفه من أمره شفقة. والرسول صلى الله عليه وسلم أعطانا قاعدة عامة يقول: دعوني ما تركتكم إنما من كان قبلكم بسؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، بل أنا أستنبط إناقة الجهاد بالقدرة والقوة في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم في تفسير قوله تعالى: وأعدهم ما استطعتم قوة، قال: ألا قوة الرمي، ألا إن قوة الرمي. أستنبط من هذا الحديث مع الأهل أنك قبل أن تجد القوة لقتال الكفار ليس لك أن تقاتلهم، لأن الله أمرك قبل القتال أن تعد القوة، فإذا لم تعد القوة معناته ما استطعت. والقوة كما نبه فضيلة المشايخ في المحاضرات السابقة، إما قوة مادية وإما قوة معنوية، نبه على هذا فضيلة الشيخ عبيد الجابري وركز على قضية القوة المادية، ونحن نقول القوة ركز على هذا فضيلة الشيخ سليمان المعرفي. المعرفي حضرت محاضرته ركز على هذا المعنى وجعل التركيز على القوة سبب الأسباب النصر، لكنه ركز في كلامي على القوة المادية، ونحن نقول القوة بشقيها لا بد منها، القوة بشقيها لا بد منها، لا بد من القوة المعنوية ولا بد من القوة المادية. القوة المعنوية هي العلم الشرعي، ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الذي ذكرت لكم قبل قليل: إذا تبايعتم بالعينة واتبعتم أذناب البقر وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا يرفع عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم وتعودوا إلى دينكم. وفي حديث جبريل ذكر أمور الدين ثم قال: هذا جبريل أتاكم وعلمكم أمور دينكم. فالطريق إلى رفع الذلة هو العودة إلى الدين، ليس فقط رفع الجهاد على طول، لا، أولا ترجع إلى الدين. كيف ترجع إلى الدين؟ تتعلم أحكام الشرع. فإذا قامت دولة الإسلام في قلبك وفي نفسك تقوم لك على أرضك. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم يعبدون ويشركون. هذا الوعد حاكم لمن؟ للذين آمنوا وعملوا الصالحات. فأول أقم دولة الإسلام في نفسك، القوة المعنوية. قال عمر بن الخطاب لجيشه وهو يجيشه: إنكم لن تغلبوا أعدادكم، لن تغلبوا عدوكم بعددكم فإن عدوكم أكثر منكم، ولن تغلبونهم بعدتكم فإن عدوكم أكثر عدة منكم، وإنما تغلبونهم بالتقوى. يعني أن تحصل العلم الشرعي وتقوم بمقتضاه وهو العمل. هذا العلم بالعمل، فإن أجابه وإلا ارتاح. ايضا من الادلة على اشتراك القدرة ان الله سبحانه وتعالى فيما اخبرنا به الرسول صلى الله عليه وسلم لما ينزل عيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام وعلى نبينا الصلاة والسلام في اخر الزمان ويكسر الدجال ويخرج الله يأجوج ومأجوج، ماذا يقول الله لعيسى عليه الصلاة والسلام؟ يقول: قد اخرجت عبادا لي لا يداني لأحد بقتالهم فحفظ عبادي الى الطور. الله يأمر عيسى، هذا عدو جاء اللي هو من يجوز ومأجوز، يأمر عيسى وهو نبي ومعه عباد صالحين ما لك دبر بهم: حرز عبادي إلى الطور. فإن كان هذا يا شيخ في جهاد الدفع، لأنه هذول جو دخلوا على بلاد الإسلام قتلوا السد، فأقول إذا قلبت القدرة في جهاد الدفع فمن باب أولى في جهاد الطلب. واضح ولا لا؟ وهذا المعنى اللي يبغى يشير اليه الشيخ في قضية الفلوجة في إجابة الدكتور عبيد، وما هو الرب ما خرج لما خرج عن الموضوع دخل في قضايا يمين شمال كان المحاضر له في آخر الوقت يقول لي الوقت
ما الآن قلت لك
شو هذا الخلق؟ لا أنا قلت لك عسى عسى استناه. الضابط الرابع: الجهاد ماض إلى يوم القيامة في حال قوة المسلمين وفي حال ضعفهم. الماضي إلى يوم القيامة في حال قوة المسلمين وفي حالهم. أقول هذا يقول فيه الرسول صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفوق الدين، ولا تزال عصابة من المسلمين يقاتلون على الحق ظاهرين على من ناواهم إلى يوم القيامة. فالجهاد قائم إلى أن تقوم الساعة، ولكن الذي أن نفهم ما معنى الجهاد. أقول الجهاد يكون في حال القوة والقدرة على السلاح بالسلاح، وفي حال عدم القوة والقدرة السلاح يكون باللسان بالدعوة، ويكون في حال العجز عن القدرة باللسان أو باليد يكون بالقلب. ويقول صلى الله عليه وسلم: ما من نبي بعثه الله إلا كان في أمتي وفي أصحابه حواريون وأصحاب يهتدون بهديه ويقودون بسدته، ثم إنه يخلف من بعض خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون، فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن. فذكر الجهاد المراتب الثلاثة بحذر الحال، كما يدل عليه أيضا حديث الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأن باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو أيضا من يدخل تحت الجهاد. يقول: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. ويقول عليه الصلاة والسلام في الجهاد بالقلب: يقول من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بالغير ما على شعبة من النساء. إذن في قضية طلب بهذا القلب وهي في حال عدم القدرة أو عدم تحصيل المشاركة هذه أي طريقة من الطرق باليد أو باللسان إذا تبقى طريقة القلب. إذن الجهاد ناظر وهو بحسب حال أهل الإسلام وهو بحسب حال أهل الإسلام من حال القوة ومن حال الضعف. ولذلك علماء السنة والجماعة يقولون هذه الطائفة المنصورة يقاتلون أعداء الدين باللسان وبالسنان. اقرأوا كتب السنة ينصون على هذا، يقولون ظهورهم على عدوهم بالسنان وباللسان، بالسنان في حال القدرة والجهاد وباللسان في حال عدم القدرة والجهاد تبقى المغالبة به. وهذا يعطيكم أن الرذول عن الخالفين من الكفار ومن أهل البدع وأهل الشبهات الذين يطرحون على الإسلام هو باب من أبواب وضربها. ولذلك صاحبه يوصى ويوصى بالثبات، يوصى لا يغير ولا يتأثر لا قريبه من أخاذ ومن الفتن، لأنه مقاتل ولا يمكن دماء بقلمه يقاتل. الضابط الخامس لا بد من ثلاث جهات دعوة وطائلة بإذن الإمام، لا بد من إذن الإمام في جيش دعوة الله. يقول صلى الله عليه وسلم في الحديث يقول من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن يطع الأمير فقد أطاعني، ومن يطع الأمير فقد عصاني. وإنما النام يقاتل من ورده ويتقى به، فإن أمر بتقوى الله وعدلنا له بذلك أجرا، فإن قال بغير منا عليه منه. قوله وإن البغض هن يقال لرائه، هذا نص على أن الإمام من وظائفه يكون الناس في الجهاد لا يتقدمه حتى إذا الناس إلى الله حتى يكون أهل هذا الشيء. أنا أكرر الكلام اللي قاله في المقدمة الآن لا يعلم، يعني خفت من روح يقول الكلام اللي بالدار بولي كلام الإمام قوي ما في شيء صدقة بالكريم. فعلى أن لا يستئذن، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم إن وإنما أداة حصر وقصر، إن الإمام جنة يقاتل من ورائه، فمن قال بإذن إمام كان فهل قتاله لإعلاء كلمة الله القاعدة؟ لا. ليش؟ إنه لم يلتزم على به الرسول صلى الله عليه وسلم من كون القتال وراء إمام. ولذلك كتب السنة كلها تنص على الأصل وأنهم يرون القتال أنه كل ذي وإزاج ينص على هذا أصل. ليش؟ لأن الجهاد لا يكون إلا إمام، الجهاد لا بد فيه من إذن الإمام. أرجع العملي الرسول عليه الصلاة والسلام حتى في جهاد الدفع، مع قولنا أن جهاد الدفع لا يشترط فيه إذن الإمام، ولكن العلماء السنة يفلون كما السنة يفلون. هم يقولون في هذا النهج، يقولون في هذا النهج إن هذا الدفع اشترط فيه الإمام إذا فاجأ العدو أهل الإسلام أهل البلد، إذا فاجأهم عذر عليه رجوع إلى أو خشيوا ضيق المسلم برؤية الإمام، فإن لهم أن يدفعوا بدون إذن الإمام لأنه لا يشترط له إذن الإمام. فإن أمر إلى الإمام فلا يقتل إلا خلف الإمام، كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم الصحابة في أحد الخندق. أحد الخندق هذا دفع، أحد الخندق جهاد دفع، الكفار جم للمسلمين، احنا ما قلنا جهاد الدفع ان ياتي الكفار الى بلاد المسلمين، ومجوى الخندق جهاد. هل قاتل الصحابه بدون سوء ولا معروف؟ هل قاتل باذن الرسول غير ابن الرسول؟ لذلك العلماء قالوا حفظ الدفع لا يشترط له الامام الا ان هذا فيه تفصيل، ومحله اذا تعذر الرجوع المفاجاه للمسلمين في بلادهم، فهنا لن يدفع العدو لان من باب دفع الصائغ. قال ويقول فاعلها من صحيحه ان جماعة الكفار تدعو الى الصدقة، لقاع الصدقة التي كانت الرسول صلى الله عليه وسلم خير من المدينة، فرآهم سبل الاقوى انتظر الى الرسول، وان الحقهم حتى استنقذ اللعب واستلع، فمدحه الرسول صلى الله عليه وسلم ضرب رأسهم راجلهم. والحديث الفاسد قالوا هذا دليل
على جهية تفاجأ العدو. شوف انا الاحظ بربط لك بالدليل لما نوعي الضوابط فين هذا ما تقتضيه موضوعية بحث. قالوا سلم بن الاكوع لم يأذن رسول الله خرج وفيهم بيوحد والخندق لم يكن خلف الرسول. قالوا اذا يفصل بالباء لا ترك فيه اذن الامام ولكن محله اذا فجأ العدو اهل الا اذا فاج عدو اهل نعم. طب ولا الجهاد خلف الامام مقبل ايضا بعد المصلحه المقصود حفظ انفس المسلمين واموالهم وعرفاء الامن العهد او الصلح مع الكفار فالامر موكول ان الناس له تبع فالامر موكول لان الرسول اما الجهاد اصلا لمن بالامام. الضابط السادس لا بد من الجوارين المسلمين على واحد بهذا الطلب لا بد. ويدل حديث الرسول صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عمرو يوما قال رجل من النبي صلى الله عليه وسلم فاستاذنه في الجهاد قال احي والله قال انت فيهما حجاج. وفي السابع يختلف جهاد الدفع بهذا الطلب في هذه الامور فلا يقتلون العدو كمسلمين ولا يشترط فيه القتل ولا يجب ان الامام ولا يشترط فيه الغيم والرحمه فلا يشترط بل يسمع العدو بحسب الامكان الا اذا تبينت بعد كذا منهم ما عاد في قدره وما عاد في كان لما جاءت عندها لك ان ترجع الى الصلح والى العهد الهدنه كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم مع قار مكه دخل معهم في صلح الحديبيه علما ان استولوا على اموالهم وبلادهم وارضهم في مكه. لم يقل الرسول لا بد عليكم يا اهل مكه ان تدافعوا يا اهل الاسلام في مكه ان تدافعوا ولم يقل يجب علينا ان ندافع مكه حال في بلد الضعف فدخل معهم في صلح وهدنه فدخل في صلح وهدنه. يقول الاسلام ابن تيميه اما قتال الدم فهو مشهد واحد على الصائم عن الحر والدين فواجب اجماعا فهو الصائم بيده والدنيا لشيء اوجب ايمان من دفعه فلا يفترق الارض يدفع حسب الإمام وقد نص على ذلك الماء أصحابه وغيرهم فيجب بين دفع ظالم الكافر وطلبه في البلاد وهذا جهاد البلد. وفي الكلام لمن تيم كلام ابن تيمية في الحقات الفقهية صفحة 532. طبعا جزية انه في هذا الدفع لم يقتل من فيها سبق تقرير حديث عيسى بن مريم معه قضية جيدة وإن هذا جهاد الدفع هو ما يدل على جهاد الطلب إن لابد من القتل. بكذا نكون بالسبع واضح انتهينا من الضوابط الواردة في السنة المتعلقة بإيش؟ بحكم الجهاد. الآن ننتقل ضوابط تتعلق بطريقة الجهاد. الضابط الأول الجهاد المشروع يشمل عدة صور وأنواع. لازم تعرف من الجهاد عدة صور وأنواع. الجهاد مو بالقتال. الجهاد مو بالقتال. ثم جهاد النفس وجهاد مال وجهاد الصار وجهاد مالين والعصيان صار البدع ويشمل من تلمس جهاد بالسن وجهاد الجهاد ولذلك يقول بعض العلماء جنس الجهاد فرق جنس الجهاد بعض الصيام غير لما تيجي عن جهاد الطمع انما نتكلم عن الجهاد بصفه ده عدل الجنسيه الداله على المال الاطلاق يقول لك جنس الجهاد فرض. ليش؟ لأن كل إنسان لابد أن يحدد نفسه هذا كل واحد يقدر عليه ويقدر عليه ولذلك يقول ابن القيم جنس الجهاد فرض بعد ما رأى هذه الأنواع وهذه التقييم أن الجهاد للعدو جهاد للكفار جهاد لكذا جهاد للنفس جهاد بالطلب جهاد بالسلام قال جنس الجهاد. يقول صلى الله عليه وسلم أنا أذكر مجموعة أحاديث تدل على أنواع الجهاد التي ذكرناها. يقول صلى الله عليه وسلم مات ولم يغزو لأنه حذر مات على شعبة من النفاق. أيضا يقول عليه الصلاة والسلام جاهز من أموالكم وأنفسكم وأهلكم جاهز المشركين أن ضاموا أنفسكم وأهلكم وجاهز عن فضال ابن عبيد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبركم بالمؤمن من منهم الناس عن واجب وانفسهم المسلم المسلمون من اللسان ويد والمجاهد جاهد نفسه طاعة الله والمهاجر الى خطايا. اذا انواع الجهاد واردة في احاديث صحيحة عن الرسول صلى الله عليه وسلم ونوسع في هذا الموضوع فجأة اول الثالث من زارعة فقد اصاب ابن تيمية الجوزية رحمه الله في كلام عن هذه الانواع. لا بد الضابط الثاني ايش في ضوابط الجهاد طريقته ليس من الأداب بالقوة المعنوية الإيمانية والإيمان الإيمان. غلط انك تروح تتعلم لي كيف تسوي بالسحر هذه وانت ما انت سويت علميا، خاص اذا كان طلبك هذا ليس تحت اذن الإيمان، فانك تخرج الى بيئة ومجتمع مفتوح ليس من حصنك من الكار والوداء والاتجاهات الخالدة لنظرة اهل السنة والجماعة. لكن اغلب تبني منهجي كانت البوتة كانوا صهروا فيها وجمعهم وبسط فيهم الافكار فيها ساحات القتال خارج بلدان الافغانستان اللي راح الشيشان اللي راح هنا واللي راح هنا وهنا، قالوا جاءت الكتب المقدسية والكتب العامل والكتب فلان وافكار فلان واشياء فلان، فأخرجته عن الصراط المسلم ما جاء هذا السيد رسول صلى الله عليه وسلم، لأنه ما نفسه بالعزة التي هي العدة العلمية الإيمانية، لا بد من العدة الإيمانية قبل المادية حتى يكون تأويلك على أريس سائدة تتعلم هذا تحت راية الإمام وبإذن الإمام وحتى العلماء يجبون الدرس الدرس إن شاء الله في هذه الحالة. لا من خلص تقول أنا أريد تعلم وتخرج لك البلاد وتعود أنت بدون أن تحصن نفسك بالعلم النافع وبالعمل الصالح انك تلقي نفسك فريضة لا بين براثن اولئك الذين تربصون يقلبونك عن جادة الصواب. الضابط الثالث يمتاز منه دعوة النام كباب عرض الاستجوبي او الكتاب، وهذا ثالث سنة الرسول الصلاة والسلام فانه ما قال حتى يسمع على ذان بيان في القوم قاتلهم، وما ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم فرد عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه أغار على بني المصطلق وهم غارون وأن عامل ينتص على الماء. أقول هذا عند أهل المحمول على أنه بلغتهم ولم يستجيبوا، على أنه بلغتهم ولم يستجيبوا. الضابط الرابع لا قتال يقيم ولا ويؤلم، وهذا يعني فيه تخصيص للضابط الأدلة مما سبق أدلتها في البحث. الضابط الخامس واجب يحصل على الكفار سواء في جهاد الدعوة أو في جهاد الدعوة، سواء في جهاد الدعوة أو جهاد الدعوة. أقول صلح الرسول صلى الله عليه وسلم الكفار في الحديبية هو صنعه في حرع الكفار. الرسول عليه الصلاة والسلام عن الحسن بن علي بن أبي طالب أن أبا رافع أخبره وقال بعثت قريش إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ألقي في قلبي الإسلام فقلت يا الله والله لا أرجع إليهم أبدا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لا أسبل عنه ولا أحبس البرد وإن كان في نفسك الذي في نفسك لا أنجع. قال فذهبت ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأسلم. ويقول ابن كثير رحمه الله فأما إن كان العدو كثيرا فإنه يجوز المهادنة كما دل الآية الكريمة والسلاح له وتوكل على الله وكما قال صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية. وكلام أهل العلم في هذا المعنى كثير جدا. الضابط السادس يجب طاعة الإمام في غير معصية، فإن أمر بمعصية فإنه لا طاعة إلا الله. يقول رضي الله عليه وسلم السمع والطاعة حق ما لم يؤمر بالمعصية، فإذا أتى بالمعصية فلا ولا طاعة. ويقول أيضا صلى الله عليه وسلم من أطاعني فقد أطاع الله، من عصاني فقد عصى الله، ومن يطع الأمير فقد أطاني، ومن يعصي الأمير فأطاني، وإنما الإمام يقاتل من ورائه ويتقى به إن أمر بتقوى وعدل فإن له بذلك أجرا وإن قال لغيره إنه أكيد منه. الضابط الثاني يوصل الجيش بواية، وقد كان الرسول صلى الله عليه وسلم يوصي الجيوش بواية، ومن ذلكها ما جاء عن الأخبة حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال أحد الجيوش إنك دقن زعموا أن من حبس بصرهم لله فذر زعموا أن حبس بصرهم لله وشريدوا قوما طبعا عن أوساط رؤوسهم من الشعب ما فحصوا بالسيف وإني الموسيقى العاشر لدعنا إمرأة مرضيا ولا كبيرا هرما واتعنا شجرا مثمرا ولا تخربا عمرا ولا اعتلمنا شاء ولا بعيرا إلا لماكلة ولا تحرقنا نخلا ولا تفرقنا ولا تغلل ولا تجبن. وفي الحديث عن سليمان بن عيسى عن أبيه قال كان رسول الله عليه وسلم إذا أمر على جيش أو سرية أو صاه في خاصته بتقوى الله ومن معه من المسلمين خيرا ثم قال اغزوا بسم الله في سبيل الله
قام بالماء اغزل ولا تغل ولا تغدر ولا تم ولا تقتل وليدا. فاذا لقيت عدوك من المسيح الى ثلاث قال يعني دعوه الاسلام كان يجيب او من الجيزه كان يجيبه اقتله. هذا حديث صحيح اخرجه مسلم. الضوابط الاخيره اسمها الضوابط، الضوابط المتعلقه بالمغنم واقولها سريعا لاننا الى الان ما غنم الغنيمه يعني. نقول الضابط الاول ان الشرع فرق بين الغنيمه وغنيمة. وهذا ثابت في احاديث الرسول صلى الله عليه وسلم. الضابط الثاني ان الرجل سال الفارس ثلاثه اسهم، وهذا ثابت في احاديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم. الضابط الثالث الامام ان ينفذ من العدو به حلها. الرابع الغل حرام. الضابط الخامس الخمس السلب وهو لما اتى اذا جاء ببينه. وهذه مجمل الضابط التي تضمنت من هذا الاحتجاج التي وبناء اهل العلم فيها. الخلاصه نقول نختم ببعض الامور لدينا ان علماء الاسلاميون الساعي لتحصيل القوه المعنويه بمن يدعو العمل الصالح والقوه الماليه بكل ما من شان تهيئه الامه لرفع رايه هذه عاليه خاصه. الضبط ان يتحقق وصف القوه والقدره لا يجب على في دماغ الرب. ويتحقق جهاز الطلب يسمى في كتب الفقه جهاز الطلب يسمى جهاز الابتداء واما جهاز الدعوه. من مقصود من جهاز الدعوه ان الانسان ما يدعي جهاز الدعوه هذا اسمه كذا. يسموه جهاز الابتداء ويسموه جهاز الطلب ويسموه جهاز دعوة. هذه الثلاثة اسم لشيء واحد وهو خروج المسلمين بلاد الكفار من أجل تعويضهم من الإسلام. فين أجابوا لا أغرموهم من جودة فين أجابوا وإنا. طيب أقول لا يجب على ضم خوف الطلب إذا وهل يستحب لها ذلك؟ الجواب لا يستحب لها ذلك لأنه إلقاء الرسل إلى التهلكة. وعلى هذا لابد للأمة من الشقوة والقدرة حتى لا يكلف الله سنين وسعا. أما استباحة الدماء عصومة وترويع الآمنين في عهد هو من الجهاد البدعي وأصحابه أحق أن يقاتلوا إذ هذا جهاد في سبيله لأنه إعلام لكلمة قتال هؤلاء الذين استجدوا المعاهدين والدماء المسلمين. قتالهم هو الجهاد لا كلمة كلمة الله. أما إلى الجهاد بالطلب لابد فيه من إذن الوالدين المين بينما الجهاد الدفع فإذا فاجأك العدو بالدخول هو أن تروح تقاتل وتقاتل لا إلا أن تفعل هذا. فإذا ما هم ترجع إلى الإمام والإمام هو الذي أن الأمر كما يقول ابن قدامة أن الإمام أعلم بحال العدو وبكثرتهم وبقلتهم وبسلاحهم وبسلاح ومكان ضعفهم ومكان ضعفنا وقوتنا. فالرجوع إليه في نحتيق بالمصلحة المقصود حفظ دماء من الناس أنفسهم وأموالهم وأعراضهم وبلادهم وأرضهم ودينهم. أما بعدم هذا فإنه يكون في تشتيت وإعلى قوة أمين وخروج عن تحقيق المصلحة الصدر. جهاز الدعوة أو جهاز الطلب يختلف عن جهاز الدفع فإن جهازها لا يشترط فيه أي شرط يراجع العدو بلد المسلمين إنما يشفى به بحق إن كان فإن تمنع العدو من البلد فإنه لا مانع من الدخول معهم في صلح أو ظلمة. أما على المجاهدين أن يتأدبوا بآدابه وهي كان الرسول صلى الله عليه وسلم بها الجيش أن الدعوة للإسلام وعرضه يبدأ بهما قبل ذلك أنه لا يلزم من يقيم الصلاة ويؤذن لها أن يبنى الصلح مع العدو من الإمام والناس لهم تبع. فالإمام يبنى إذا رأى في ذلك مصلحة لها للمسلمين وعلى من طاعته في ذلك واتباعه فيه سواء في هذا الدفع أم في هذا الطلب. أما الغنيمة والخير قسمها الرسول صلى الله عليه وسلم ووضع لها ضوابط ويرجع إليها في توزيعها. وجوع ثلاثة الأمر خروج عليه ما أمر بطاعة وما لو خالف قاتلوا النبي صلى الله عليه وسلم كان أمر بما أفراد طاعة المخلوق في معية الخالق. الجهاد الأنواع فمنهم جهاد النفس ومنهم جهاد الشيطان ومنهم جهاد الكفار ومنهم جهاد من أهل البدع والمعاصي. والأصل في جهاد الفار يكون بالقتال بالسلاح والأصل في هذا النفس أن يكون بالعلم النافع والعمل الصالح والأصل في هذا المنافقين يكون بالعلم الحجة والبرهان والأصل في جهاد الشيطان بمحاربة الهوى والداخل والإنسان. أن الجهاد ماض إلى يوم القيامة مع الأئمة وأنهم مفعول ولا تزال طائفة منهم على الحق ظاهرين جهادهم بالسلاح في قوة وقدرة والحجة والبرهان في حال الضعف المال فضيلهم بهما وبأحد حنان الحال. وأختم اللهم منزل دار الاتحاد وهزم الأحزاب أهزم أعداء الأمن واجعل تدميرهم في تدميرهم ونفسهم لك قدرة لا يكون وتفأصل اللهم الإسلام والمسلمين في كل مكان. هذا والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.
شكر الله من الأسئلة المستفر محمد ابن عمر بازمون على هذا البيان وعلى هذه الورقة التي تبين أن الجهاد يحتاج الواقع إلى رعاية ويحتاج إلى فهم دقيق حتى لا يكون خارجا عن حدود الشرع، وحتى يؤثر الإنسان في جهاده وفي عمله لله سبحانه وتعالى، وفي أيضا يعني بيان أخبار بيان إلى أن الجهاد أراد بحسب الحال. وأتمنى أن الإنسان يعني أن يكون مهلا في كل أوقات، لا أن يحمل السلاح ونفع كما سمعنا في النفس جهاد، أيضا أن أهل الجدع بالدين بنشر هذا الدين، وهناك وسائل كثيرة يحتاجها الناس في الحاضر إلى الحدود التي يعلمها قبل الصورة التي يستطيع. وكما قلنا أو كما قال أخي الكريم كان إلى دام الساعة ودام عليه أيضا الجهاد قائمة في صدره وفي قلبه، من لم يغض ولم يحدث ها نفسه بالغزو مات شعبة من النفاق. وأيضا الإنسان يعني يحرص على الشهادة لقول النبي عليه الصلاة والسلام، من شاء الله تعالى الشهادة فصدق بلغه الله من أجل الشهداء مات على فراشه. ولا أريد الإطالة في هذه أن بينها أو ألقاها في البيان شاء مكاتشا، وسوف نبيح طبعا ربع ساعة حتى لا نرهق الأخرين ونرهقهم في موضوع طبعا الأسر، فرجاء أن تكون الأسر هو موضوع الورقة ولا تقدر بدلا. يعني يقول منك سألت الفريق الفاضل أين يجدون البحث على الإنترنت يعني معين؟
أيوة أنا ما عندي موقع معين، تقدر أحنا يعني الموقع إن شاء الله أغلق ينشر ويأخذ الكتاب هذا رح يصير من الموقع، ما في مشكلة بإذن الله تجدوه في الموقع مقدما، يعني ما نرى أحد بالبلاتي خلاص أغلق المواقع تجدونه.
وهنالك يعني
يعني بعد أسبوعين استعملوا خاصية البحث بجودة أكتبوا الضوابط الجهاد
بعض تسأل عن الجهاد
لكن هل يوجد الجهاد بدال الآن؟ نقول الآن من فحار بعض الشيخ بن أكين الشيخ الممتع على ذلك المستقبل يقول من يطالع منه ويقول لهم أخرج راهب وقاتل بالاستلاح، يقول لهم أجل الناس مثل هذه الجهاد فكأنهم يأمرهم بقتل أنفسهم، يقول يا جماعة نحن الآن حال بعض، يقول حالنا كحال من يقاتل بالسكاكين مقابل الصواريخ والدبابات والعراق. انظروا القوة الإسرائيلية، الجيوش لديهم، التعدادات التي لديهم، أقربين. نعم قوة الله عز وجل قادرة، لكن أنتم أعمروا ما بينكم وبين الله وأبشر، ولم تعمروا ما بينكم وبين الله بالجهل، لم تعمروا ما بينكم وبين الله بخلافة السنة، لم تعمروا ما بينكم وبين الله إلا بالرجوع إلى دين الله. تقيموا دولة الإسلام في قلوبكم تقم لكم على، ولن يغير الله ما بقوم حتى يغيروا. لازم تنظر إلى هذا الواقع وهو الضعف الذي نعيش حال الغثائية بتمر بها الأمة، لازم ننظر لهم إن هذا سبب تقصير منهم، نحن مقصرون. نسأل الله أن يغفر لنا وأن يرحمنا وأن يرفع عنا وأن يوجهنا وأن يردنا. نحن في حال الضعف، لا بد أن كلمتنا متفرقة، القلب متفرق، من أطين بكتابه وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من رحم ربه، لا بد أن نرجع، لا بد أن نحقق معنى هذا. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم تركت فيكم ما نخذتم به لن تلقى أبدا كتاب الله وسنة ولن يتركت أحد علي الحق. ثم عندنا الكتاب والسنة ونحن العلم ونقيم السنة سنة الرسول صلى الله عليه وسلم ونبشر. الآن الحمد لله طلايا طلايا الإعداد العلمي موجودة شهدها الصلاة، بدأت كما الشيخ ناصر الدين الألباني كصحوة النائم الذي لا يعرف أن يخطى، لكن الحمد لله الصلاة بدأت بخطى ثابتة أصبحت تعرف الأرض التي تقعها، أصبح الناس الآن عندهم وعي، يعرف الأحزاب، يعرف الجماعات، يعرف المنهج، يعرف الأسلوب، يعرف الطريقة، يعرف التأمل. لكن والبلائع تعترف الأمة من حكمتها طيب أمور، يعرف أهل الإيمان، يعرف أهل النفاق، يعرف أهل السنة، يعرف أهل البدع. هذا من حكم ابتلاء الناس والمجتمعات لهم. الحمد لله الآن نحن في بداية الطريق، إننا علينا أن نواصل وأن نجتهد وأبشر. كان الله يتحول حال الضعف إلى قوة، ولن يغير الله ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم.
بعد السلام، هل نقول الصحابة الجليل خالد بن الوليد رضي الله عنه لم يتعلم دينيا ولكن قصر ثقة الجهاد وكان ضعيفا علميا؟
غلط هذا الكلام، مين يقول ذلك؟ لا يجوز لأحد يتكلم عن الصلاة بهذا الطريق. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم إذا ذكر أصحابي فأمسك. وظننا أن خالد بن الوليد ما يجب عليه من العلم تعلمه من الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا ظن. ثم في أثناء قلت لك أنك إذا مست السلاح وتعلمته وأنت تحت برعاية أهل العلم فإنه لا مشكلة، إنما مشكلة في من يدري. فخالد بن الوليد تعلم من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، حقق من العلم مكتاب لإقامة دينه في يوم وليلته، ولكن ربنا سبحانه وتعالى ضره على يده بأن جعله سيفا تمه الله على الكفار، وفضله بأنه خاصية قدرة أذية في قياس الجوع ومواجهة الأعداء، فله هذه الميزة عن غيره، هذه الفضيلة عن غيره، كما أن الصحابة آخرين فضائل أخرى، أما أن نقول أنه كان الجهاد خبر من أن تتكلم بهذه الطريقة في أكثر من الصحابة. العلماء رحمهم الله تكلموا في آل كبير من التابعين لمجرد أنه قال هذا الصحابي أفقه من هذا الصحابي، حتى قالوا ليس وما تكلمه، تكلموا فيه واعتبروا هذا مما لا يجوز. ثم قال أبو عابي كيف هو مع الرسول، كيف معنى هذا قد كيف هذا الكلام، هذا لا يستدل. يقول أعطانا قاعدة عامة إذا ذكر أصحابي فأمسكوا. هناك خصهم بهذه الخصوصية، اصطفاهم بأن يصحب الرسول صلى الله عليه وسلم وبأن يكون محمد الدين الذين يبلغون هذا الدين الذي جباره للناس والأمة، فكيف يعلم فيها لا هذا ما يصح، هذا لا يصح. نعم
دارك يعلم الصحابة كما نعرف كلهم
وعلم،
ولكن يعني ممكن يتفاوتون في
كلهم تعلم، لا ما نبي نقول الإسلام هذا أفقى من هذا، هذا أعلم. لا الصحابة علماء من فلان وفلان وكذا، بس ما نجي نعمل عمليات كفار مع الصحابة، لأن هذا باب قد يكون زي عمول لا تجوز في حق الصحابة رضوان الله عليه. نعم ينبغي يغلق هذا الباب، لا تكون فلان الباب خلاص. طب هذه أسئلة من الجهة الثانية، وجهة
عدوة اليمنى
ما بقي تقول كذا يقول يا شيخ حبيبة الله ورعاك ذكرت في الضواب الجهاد أن يستأذن الوالدان، هل هذا في الطلقة أو بالاثنين معا في الطلقة والدفع؟ الجواب نعم في الطلقة فقط، أما في جهاد الدفع ما بإذن، لأن أنت دائما تحميهم وتحميهم أعراضهم وأموالهم وأملاكهم، فما نفعل إلا بجهاد الاقتداء والطلب دون الدفع. هذا السؤال يقول يا شيخ جزاك الله خيرا، جزاكم الله خيرا، هناك أحاديث ذكرتها ولم تذكر مصدر من مصادر كتب السنة، فلو ذكرتها مثل حديث خروج يجوز ما يجوز، حديث خروج يجوز ما يجوز بس مش مين تسأل، وكل الأحاديث التي أنا وردت مش عبر الزاد أمس، يقول لكم كل الحديث اللي وردت فأنا زيني وإن شاء الله تشوف البعض تلاقيها كلها مخرجة، بس ما أبغى أطيل، ما أريد أن أطيل، كل الأحاديث البعض مخرجة إن شاء الله تقريبا مختصر. يقول لك شاب في هذا مثلا هل ينصح بأن يذهب إلى البلاد التي يقاتل فيها المسلمون التي يقاتل فيها المسلمون ويحاربون فيحارب ويقاتل الكفار فيها في حالة رضا والديه وفي حالة عدم رضاهم وتكون موانع ذهب من دفينه من حيث أمن الطريق ونحو ذلك، هل ينصح بهذا؟ الجواب لا، نحن نقول لا ننصح الشباب بالذهاب إلى إباحة التفاق إلا بإذن الإمام برجوع إلى أولاد العلم من الأمراء والعلماء، ما يجوز انك تخرج ولا يلزمك، وجب عليك بالمعنى الذي اشار اليه فضيله الشيخ ولمعاني اخرى، المعنى الذي اشار له فضيله الشيخ اننا نحن دخل بعهود ومواثيق عدد الجابر الشيخ اشار كلهم الى هذا الدرس، نحن دخلنا مع امن البلاد كفار وغنم بعهود ومواثيق، هذه العهود نحن ان نحفظها خاصه والجهال ضعف امر الامام، فاذا امامك عقد هذا العهد والصدق انت تاتم بذهاب بغيرك فجهادك لا يكون كلمة الله، فهو جهاد بدعي، أنت فيه أهل، أنت فيه آثم مأزور، أنت فيه آثم مأزور، جهاد بدعي، لأن قلنا أن الجهاد الشرعي الذي يقيم فيه الله وأمر رسوله وأنت فيه نهى عنه الله ونهى عنه رسوله، ومن مر من الله وأبي رسوله طاعة ولاة الأمر، بل بخصوصيات أيضا بغير ابن الإيمان وخطت للعهد الميثاق مدى الولي أمرك يبني هذا أن الجهاد ادعي أنت فيه آثم، فإن قتلت أنت آثم، إن رحت بغير رضا والديك بس أنت آثم، ما لك أجر جهادك بدعي، لأنك في
سجوادك هذا لم تفعل الآن كلمة الله. إيش هي إيش إعلاء كلمة الله إنك ترفع السيف كافر؟ هل هي إمرأة بس؟ ما في شيء ثاني؟ من إعلاء كلمة الله العظيم الأمر العظيم. ومنهم أمر صلى الله عز وجل النبي عليه لسان رسوله أن لا تخرج به ولجئت في هذا الطلب. فإن الأذن من والديه هو إعلاء بلقب كلمة. فكيف تقول أنت هذه أعلي كلمة الله؟ أنت غلطان في هذا البيت. واضح؟ طيب سؤال، ما هي كيفية التعامل مع رمضان تحسين منها الجهال مع أن عندنا ناصحنانا ولكن المكرم خاصة ابنهان والأقارب منهم الحقوق علينا؟ أقول جزاك الله خير على هذا السؤال وأني وأقول مثل هذا الحال حال الكل. كلنا أنا ناس إيران وأقارب معارف وناس زي كذا متأثرين، فما لنا إلا الاستمرار في النصيحة نستمدها الى ان يعني يريد سبحانه وتعالى له القبول او يقدر الله من امره ما شاء. قدر الله من امره ما شاء، فنحن لا نملك شيء في مثل هذه. السؤال يقول العمليات الانتحارية القائمة اليوم لا سيما يقوم بها بعض النساء، ما في الشرع هذا وبالنسبة للمرأة على وجه الأخص مع بيان دورها في الجهاد؟ عمليات الاستشهادية اللي يسمونها عمليات الاستشهادية، الصورة اللي تضعها أهل الفقه صورة بشروط في حال المصافاة أو الجمع على العدل، في حال المصافاة أو الجمع على العدل. هذه هي العملية الانتحارية اللي يسمونها عملية الاستشهادية وراءها الفقهاء، كمان ضبطوها بالضوابط، تحقق فيها مصلحة النكاح العدول وتحقق فيها مصلحة النصب الجنين. أما العمليات الآن الانتحارية اللي يسمونها استشهادية، فسمعت كلمة من الشيخ حسين آل الشيخ جزاه الله خير يقول بإقراء نتائج هذه العمليات الانتحارية نخرج إلى نتيجة أنها لا تجوز. ليش؟ يقول لا تحدث نكاح عدول، يقول تجور قار ويحق أسلمين في ذاك المنع وذاك البر على المسلمين، وصار جنة شو صورة أهل الإسلام وصور صورة الإسلام وجوارة لأن أضرارها كثيرة. والعلماء عندهم قال أن المسألة إذا حدثت وطعف عليك المصور إليها تنظر إلى ملاكها إلى نتائجها، فإذا كانت من مآلاتها لا تتمع الإسلام وتخالف الإسلام فيتغلب الحكم بكونها محرمة. أما إذا كانت مآلاتها إذنها فخير وفيها فائدة للإسلام وفي المسلمين، ثم يقض القول جوازها. هذه العمليات الإشهادية الحال فيها أنها أضرارها أن ضررها يفقد على الشاب وعلى عائلتنا وعلى المرأة وعلى عائلتنا، ولكن ضررها تطور ذلك إلى السماء إلى البلد إلى الأمة إلى الإسلام. أنت تشمل ولد الإسلام العمل يقرره الإسلام بهذه الصورة، وفقهاء الإسلام الذين في هذه المسألة ذكروها في حال مصافة الصور ربطوها بالضوابط. هذه ليست موجودة الآن، ليست موجودة الآن. أنا كنت تكلمت مع الفلسطينيين عبر الهاتف في هذه المسائل، من كلامهم أنهم أشاروا قالوا نحن معتبرين نفسنا في الجهاد، نحن معتبرين جهاد دخل هذا العدو دم بلدنا. وأقول حتى في هذا منوط بالقدرة، منوط بالقدرة. فلو العدو داهمك وانت عجزت عن دفعه وتمكن البلد تمكن الجهاز انه اي حال انك ضد هذا العدو تؤدي الى قتلك، فان طلبك للجهاد هنا ينافي حق مشروعية الجنوب، يدخل تحت باب ولا تقتلوا مشتك، يدخل تحت باب تعريضا من القتل. حتى لو قلنا انت معتبر نفسك في حال هذا الدفع، فان في هذا الدفع لا بد فيه من هذا الضابط مراعاة القوة والقدرة، وان العدو اذا تمكن في البلد تجمعه في ذهنه وفي صلح بالامام وتبقى الحال الى ان يسر الله وتستمر في القوة المعنوية والايمانية حتى تحقق المرأة المنقوضة من الجهاد يفكر الله سبحانه وتعالى. هي نفس الحكم معي. أنا قلت إن يعني هي نفسها في قضية أنا قلت فيها، والرسول عليه الصلاة والسلام النساء قال كرد طبعا كل انسان يعني كمان صوره شويه اعظم من قضيه الرجال بمفردهم. هنا السائل يقول: ما ردك على من من دولة المسلمين واحدة وأن الجهاد إلى الجهاد والسفر إلى دمشق قد وجد من الكفار غبا من جهاد الدفع الذي لا يلزم إذن الإمام؟ أقول هذا الكلام خص أبو الجعد. نقل الشوكاني رحمه الله في كتابه خيل الجرار إجماع العلماء على أن من مكن ببلد من بلاد المسلمين واستقدها فهو إمام على أهل هذه البلد يلزمهم طاعته. هذا مما جرى عليه أمر الإمام من أواخر عصر الدولة العباسية الثانية. تفرقت إلى دولة استقلت بدولة فأهلها تبع لي إمام. والفقهاء أقروا ربع إما ربع إجماع كان في الثين الجراب ونقلوا إما على أيضا في الدولة الثانية. فالقول أن الأمة الإسلامية واحدة من حيث أفرادها، نعم الأمة الإسلامية واحدة من حيث أفرادها، لكن القول بأن الأمة الإسلامية واحد حيث طاعتها لأميرنا كلنا كل أهل جهة وأهل بلد يتبعون طاعة أميرهم ثمهم طاعة ولا يجوز عليهم الخروج منهم. وشوفوا مثل هذا يغذيها أهل التركيب الذين يريدون من الناس أن يخرجوا على الإمام، فهم يشيعون بين الناس أنه ما فرق دخلنا بيع الإمام. هذا كذب، هذا افتراء. أنت بمجرد وجودك في هذا البلد ودخولك مدارس نظامية واستفادة من مصالح هذا البلد وأمور البلد وهذا خلت في بيعة ضمنية. إذا نهتم عن البيعة أن كل فرد من أفراد المسلمين يريد بايع أمام، لا، إنما معنى الآن أن الحل والعقد في هذه البلد بايع هذا المسلم. بل أجل أن الإمام أن السلطان لو تقر على النفس بالسيف وجب طاعته وعدم القيام. ذكر لكم الشيخ عباد الجابري أن من أصول الشريعة الكتاب والسنة والإجماع والقياس. الإجماع لا يوجد مخرج، مخالف فهو في ضلال. هذا إجماع صحيح صدق. أن وذكر الحزويني أن من طلب على بلد كيف نزيد طاعته وما جاء من خروج عليه، فما بالك في بلد أهل الحل والعقد فيها بايع الإمام ورضوا به وأنت استفدت في كل الأمور النظامية التي ترى لك في هذا البلد، فدرست في مدارس البلد واستشفت في مشاف البلد وتمتعت الطرقات والمواصلات وكل مزايا ثم النهاية تقول لي أنا ما فهمت بيعة، أنا ماني تابع لهذا الأمير ولا هذا السلطان. هذا ضحك على الدقون هو اللي يقول بمكة ولا إيش؟ أنا ما هذا السؤال هل معنى هذا بأن تطبق إيش؟ يطبق حكم الله بعد هذا إيش؟
وحكم الله
بالجهاد
هو
الضغط لدفع
العدو.
طيب، لأن السائل يقصد أنه هل الجهاد أنه إحنا إذا قاتلنا وجاهدنا ولم يحصل الجهاد تطبيق لحكم الله أن هذا مو جهاد، ولا بس الجهاد في دفع العدو حتى لما تطبق شرعا؟ يقول الإسلام ينظر إلى المسلمين في تطبيق لتعليمه أنهم على درجات. أصبح اسم الإسلام ممن ترجي بعض الأمور فيه التي تدعى الكفر. فإذا طبق الجهاد وأخذت يعني قوة للمسلمين تمكنوا فيها من بلد ثم لم يطبق بعض أشياء من أحكام شرع، هل معنى هذا أن الدعوة غادرة أو أن الجهاد جهاد؟ لا. وإذا كانك تدعي اسم الكفر دولة مسلمة أنها لا تقيم شرع الله بكامل، هذا معنى ما أحد يعني يقول لا بس منح الندعو إلى تطبيق شرع الله سبحانه وتعالى. ونقول أي قصور يحصل فإنه ينظر فيه، فإن كان من باب ما قبل نحكم فيه، وإن كان باب ما ليس بقبل لا نحكم. الرسول صلى الله عليه وسلم وضع لنا ضابط في هذا الموضوع، قال إنه سيأتي أمراء آخر الزمان يكفرون الصلاة عن وقتها. طبعا هذا خلاف شرع الله. فهموا لنا، قالوا فماذا يا رسول الله؟ انتبهوا الآن، هؤلاء أمراء يحكي عنهم الرسول لا يقضون شرع الله لكنهم انتبهوا ايش يقول. يقول الرسول سيد أمراء في آخر الزمان لا يصلون الصلاة في وقته. قالوا فماذا نصنع يا رسول الله؟ قال صلوا الصلاة وهم، فإذا كنتم معهم وصلوا صلوا معهم، فالأولى لكم فريضة والثانية لكم نافلة. قالوا إذا ما أفنى نقاتلهم؟ قال لا، ما أقاموا الصلاة إلا أنزلوا كفرا بواحا لكم فيه من رأي. قرار نبوي على السؤال هذا. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
بارك الله فيكم وشكر الله لك وبارك الله سيرك. ونشكر الأخ الفاضل الدكتور محمد بازمون على ما قلت. ونشكركم على حضوركم وندعو الله تعالى أن ينفع مما سمعتم من الأساتذة الأكارم. ونشكر الإخوة الأفاضل الذين حضروا وأنكم تجشموا عناء السفر من أجل أن يتفاعد علمهم إن شاء الله ربنا أثناء الإخلاص والعمل وآخر الله الحمد لله رب العالمين.
تحت مناقع شهر وشهر سهر كسيا حرم الله تعالى. ولعل من يعني الإشراقات في هذا البحث كما ذلك هو موضوع الداء والقدرة فيه والدليل كالوحي والتنبيه. نريد نزل الكلام على موضوع المؤتمر الذي نخلو بهذا الدين يا أخوان باعتبار نحمد الله عز وجل أن يكسر ثمر يطرح هذا الموضوع في مثل هذه المؤسسة التعليمية الحكومية الميرانية الذي لا أعرف في علمي أنه أقيم مؤتمر من قبل يعالج الموضوعات. والكتب هذه ليس فيها تأصيل وعلاج هذا الموضوع ولا توضيح هذه المسألة في علاقة. ويأخذ الشباب مثل هذه الأفكار من الكتب الحركة. ففي هذا المغرب يعلم الله عز وجل العقبات التي يعني واجهت المؤتمر حتى من أعضاء هيئة التدريس من نفس القصة أنه اختيار هذا الموضوع قد يكذا وقد يفيد كذا وليس لنا غرض الإثارة. والموضوع موضوع فقهي محض ولا شك أنه يرتبط بواقع المسلمين لكن غرض معالجة هذا الموضوع. وأنا يعني كوني رئيس نجلة المسؤول عن الكلام اللي في هذه المحاضرات باعتبار طبيعة فمن هذا يعني نحرص ما يستفيد أحد مما يتربص ويسقط المانع ولا لا نعقب على أحد من العلماء ولا على أحد من المشايخ كلهم شيوخنا وكلنا يعني نستفيد منهم وإنما الغرض أن نفهم هذا البعد الذي يستفيد منه من يريد هذه المؤتمرات التعصيبية التي يعني في الكتاب والسنة أن يستمر في مؤسسات الدنيا. فأنا أنوذج لهذا المؤتمر يستجلب هم طرح وإصلاح مريح أخرى تتعلق بالمواضيع التي حصل فيها شيء ما. كذلك أيضا يعني بالنسبة للجدول المحاضرة وأنا أحيانا قدر صارت محاضرة في الصباح ولم الحضور في الصباح لأن كثير من الناس يعني في ارتباط في وقت الصباح فنلتمس العشائر لهذا الجدول مزدحم. فهذا يعني ليس لنا غرض يشبه زوجتي في انتقاء احد معين وجعله في الصباح باعتبار ايضا قضيه مؤتمر وانه ما ينبغي ان نخرج فيها ان معنى فئه المؤتمر ملزمه يعني يسمح لنا الاخوه يعني لا يمكن ان نتاسرى للفظ غير شرعي. اذا الظاهريه كانوا اسرى للفظ شرعي وعادهم السلف لأن الشريعة ليست مجرد الفقط وإنما ينظر معانا. المقصود بالمؤتمر ما هو التصحيح والتثبيت. الوصيات هي بمنزلة المختصر للمؤتمر والإشراقات التي ولي يقبل فالألفة إذا حتى الوصيات إن شاء الله نرجو إن شاء الله كلنا أن نتبه عمتنا في الحضور لربنا وإذا ذلك أود المؤمن ويصححه كلام الله وعلى 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 الله و